المقصود في هذه الحلقة زيادة العلم، ليس المقصود زيادة العلم، إنما زيادة النور. أنت قلت حلقة علم، أيوة، بس ليس المقصود زيادة المعلومات، زيادة النور. كيف يعني؟ حتى يأتي في قلوبنا نور كلام الله ونور كلام الرسول عليه السلام، حتى يأتي فينا التأثر بكلام الله وكلام الرسول عليه السلام، حتى يأتي فينا الشوق والرغبة المولد العمل، بس مو علم. طب فين العلم؟ قال علم علمان، فضائل ومسائل. فضائل هنا، مسائل عند العلماء الكرام، روح أسألهم. وقد قطع له الطريق من جهة أخرى، علماء الكرام روح أسألهم من جهة أخرى، قد قطع الطريق العلماء، إنهم يأكلوا رشاوي ومدري كيف يسووا بناتهم وأولادهم، زهد فيهم وقطع الطريق عليهم وحصل في جهة ثانية وحولت لهم، ولا يمكن تنتقل لكم بعد كده. طيب يا أخي الآن حاصرتني حساب بطال رهيب، إيش الحل؟ قال في حل ممتاز جدا، ربنا في القرآن ذكر، بس إحنا برع عمي ما نفهم، فهمني واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدنا علما. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. بل أجلوا آيات. وقال الله تعالى: وألقى الألواح. فيها علم، الألواح فيها علم، مش فيها علم. ألقاها، ألقى الألواح، رماها كده. قال نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. خلاص نعم نعم، إنما العلم الخشية. بعدين ذكر له آية من القرآن: إنما يخشى الله من عباده. إذا عندك خشية أنت من العلماء، هكذا قال ابن وجب التفسير. أي مشكلة عندك، دمعتين وركعتين، تقول يا معلم سليمان علمني، يا مفاتن داود، ربنا يفهمك ويعلمك. وبذلك حصر وقطع الطريق بينه وبين العلم نهائيا، وأعطي بدائل، أعطي بدائل العلم الشرعي. إيش البدائل؟ ركعتين ودمعتين، تدعي يا ربنا فهمني، ربنا يفهمك. لذلك هذا الشخص لما نقول له تعال نحضر عند العلماء، ايش يجي الذهن على طول؟ حلقين اللحى يدخنون، ياكلوا رشاوي، كذا 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 كذا. تعال يتعلم، يقول دمعتين وركعتين، كل دور في ذهنه. اذا هو خلاص صار معزولا عن العلم الشرعي، ولا يمكن يرغب انه يتعلم. الرغبه في العلم في الداخل تنقطع، الرغبه في العلم تنقطع. زرت مره الشيخ ابن عثيمين، فوجدت في رجل هناك نظر فينا كده، من فين؟ قلنا من جدة. فقام قال: طيب حياكم الله، انت فين؟ قال: هنا ادرس عند الشيخ. قلنا: طيب خير ان شاء الله. قال: في عندنا جولة ان شاء الله في 20 كيلو بعيدنا، في زيارة طيبة بارك الله فيكم، ان شاء الله نروح. قلنا كده، هو ظن ان احنا من جماعة الايه، محمد الياس، جماعة التبليغ، جماعة التصوف، جماعة النقشبندية القادرية السهروردية البشتية. فبعد شويتين أبدينا له يعني أنه، فقلنا له: يعني أنت الآن يعني حتجيب الحلقة حق الشيخ؟ قال: ما يهمك، نور الجولة عوضها، نور الجولة عوضها. بعد شويتين قلبنا له ظهر المجن، قلنا له: لا يا عمي، أنت الموضوع، أنت الموضوع. إلا على طول الرجال قفل قفل قفل، خلاص صار بالنسبة لنا غير قابل للتفاعل نهائيا، أتغير كل الموضوع. وجلس عند الشيخ اسمع الدرس حقه، ويسأل أسئلة غريبة جدا: إيش ألوان نساء الجنة وشي من القبيس؟ جلس كان بعيد الموضوع هذا، يسأل في الشيخ غرب: إيش قاعد الشيخ جالس هنا؟ فالشيخ يحاول يظهر للشيخ انه هو طالب علم، ويشي برضه مع جماعة التبليغ طالب علم، هو انا جاي خبر استعد انه يبيع الجولة، الدرس حق الشيخ بجولة وياخذ النور فيها، يمشي حاله. فادمغتهم غير ادمغتهم الطبيعية العادية، فيها برامج شبكة في داخلها تجعله يرى الامور غير ما تراها انت، يفكر في أمور غير ما تفكر فيها أنت، وله معطيات مختلفة غير تصورة في ذهنك، وعايش على هذا الحال، يحب البدع المتنوعة ويحب الخرافات والخيالات الغريبة جدا اللي ما تخطر في بال الإنسان. عمل جولة على قدماء التبليغيين، أسألهم في معنى لا إله إلا الله، أسألهم في أركان الصلاة، أسألهم في واجباتها، أسألهم في أبدا ما في ولا واحد فيهم يريد جواب صحيح أبدا. اللي راح فرنسا وراح إيطاليا وراح الهند وراح باكستان 10-20 دولة في 15 سنة برمقة كلها، أركان الصلاة ما يعرفها، مناقض الوضوء ما يعرفها، كذا كذا ما يعرفها. ليه؟ لا الجماعة علموه ولا سابوه يتعلم، لا هم مكنوه ولا سابوه يأكل خشاش الايه الأرض، سووا فيه جناية. طب علموه يا أخي. لا ما يعلموه، حرام عليكم، ضحية عندكم، علموه يا الشرعي. يقول لا، إذا تعلم بعدين يتركنا ويمشي. إذا ما يناسب الشغل غير الناس اللي ما يعرفوا الدين، جهلاء في الدين. إذا قال يترك، نعم اسمع القصة التالية. رجل كان في الخمارة، ربنا هدا على يجمع التبليغ، وانا استغرب كلمة ربنا هدا على جماعة التبليغ. بعد ذلك قال بعد ذلك مشي بالدعوة، بعد ذلك راح جاته رغبة العلم، جاته رغبة، كان رغبة قسيسة نبذ في نفسه رغبة العلم، فراح اتعلم. بعد ذلك ترك العلم، ترك الدعوة، ترك كل شيء، رجع الخمارة ثاني. ايش هذا؟ لا هذا العلم شو كيف يسوي في الناس؟ يقول لك علم اعجب العجب، علم بغير عجب، اعجب العجب، علم بغير ايه؟ بالعجب، ها؟ علم بغير عجب. وما كان شيخه كتابه خطوة اكثر من صوابه، بس عندك مناعة قوية. شو الكتب كانك ترى الشياطين. اخونا عبد الله زكي احد اخواننا في الله من مدينة جدة من حي الواسطة، أول ما عمل بعد رجوعه من جماعة التبليغ هو عيد ثاني، خرج 4 شهور مع جماعة التبليغ، وأول ما عمل بعد رجوعه من جماعة التبليغ جمع كتب الشريعة اللي بيته كله حرقها، وقال هذه سبب الضلال في الدنيا كلها. فهل رأيتم نتيجة 4 شهور؟ ورأيتم نتيجة 40 يوم؟ كيف يسوي في الإنسان يخليه خلف خلاف؟ لا تمشي على الورق على القدام، هو يمشي على الورق وفرحان هو ماشي صح، هو ماشي صح. يحزن يبكي الناس، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك انت الاول، واتوب يا الله من هذه المصائب اللي انت عاملها، وهذه النكاية اللي عاملها في نفسك والأذية. ان لو ابليس حاول يفكر في حيل اعجب من كده، ما في حيل اعجب من كده. لو تفتح كتاب ابن الجوزي تلبيس ابليس، تلبيس ابليس، وتقرأ في باب تذمر الصوفية وتحذف كلمة تصوف تضع محل تبليغ، الكلام ينطبق 100%، ما كأن اللي تكلم عنهم وكتاب مكتوب من قرابة 600-700 سنة. لما قرأ الكتاب هذا فقط أمسح كلمة تصوف وحط تبليغ 100%، كأنه يتكلم عنهم. وكنت أظن جماعة جديدة، فنت آخر موديل، موديل جديد، طلع موديل جديد من زمان، من يوم التصوف، من يوم الرافضة بالمساعدة مع اليهود قاموا بنشر تصوف العالم الإسلامي وتمكين رجال المسلمين من مشركي العالم. من ذلك الوقت هو بدأ ينتشر التصوف. تصوف مو معناه خير، معناه مصيبة كبيرة. في تصوف اليهود، تصوف المسيحيين، تصوف الهنالكة والبراهمة والمجوس، وعباد كل ملة ونحلة في الدنيا موجود، أدخلوا في الإسلام وقالوا دين. وفي كل مرة نقوم بهزيمة جماعة التبليغ في نقطة، يقوموا يقولوا لا لا أصل المسألة كده. مثلا في أول مرة قلنا عندكم بيعة، قال أبدا ما في، ولما ثبت وأقروا مشايخهم قالوا نعم بس بيعة على السنة، بيعة على السنة. وقلنا في تصوف، قالوا ما في. لما قلنا قال لا تصوف نوعين، في تصوف صح، في تصوف صح. وكل مرة يقولوا ما في، لما يثبت يقول لي والله بس هو بالمعنى الصحيح. هذا بسبب فساد النفوس، فساد النفوس، ما عندها قبول الحق، ما عندها قبول الحق. وعلى أي حال حديناها في الماضي لأي جلسة تصير فيها نقاش، ما جالسين نتكلم منا عنهم في الخفاء المخبيين أبدا، تحدينا لهم لأي إنسان فيهم يعتقد أن هذا الطريق الذي هو فيه طريق حق مستعدين نجلس في أي مكان محايد يصير فيه نقاش علنا ويسجل ونسمع وكل واحد يجي حجته. في الطريقة دي يبان الحق من الباطل. الكرامات ذكرني بنقطة من أطرف النقاط وامتاها عند جماعة التبليغ اللي هي بند الكرامات. بند الكرامات بند قريب من بند الخيالات. لو تيجي تقول لهم يا جماعة الخير رجل شكله شكل الصالحين من جماعة التبليغ ذهب إلى المطار وهو يذكر الله ومشي وعد من بين الجوازات ولا أحد نظر إليه وذهب وركب في الطائرة ولا أحد سأل عن تذكرة ولا سأل عن جواز وجلس في الطيارة واذكر الله شغال والطائرة طارت به حتى وصل مدينة ثانية ونزل بعد ذلك وخرج سبيل الله يقول سبحان الله عجيب هذه كرامة من الله. لو صحت بالشكل ده هذا حرامي لص ركب مجانا بأي حق يركب أموال الناس تستخدمها مجانا تفضل في عقله تذكرة حقه هو ذهن كان يقول سبحان الله تعالى. تقول له فلان كان ماشي بالخط السريع سيارته منشرت ووقفت وبعد شوية واحد وقف وساعده سبحان الله تعالى. يعني أمر عادي أمر عادي بيحصل واحد يوقف وناس يساعدوه هو ذهنه هكذا أصبح مثل المسطول كل أمر يراه يقول سبحان الله كرامات وما يرتاح أفكاره ومشاعره إلا سمع قصص هذه. فوجدنا في أغلب الأحيان هذه القصص إما كذب إما مبالغات مفرطة جدا إما حقائق حصلت واحد في الآلاف إما أمور عادية هم بسبب خيالهم المريض يتخيلوها أنها كرامات ما إذا تخيلوا هذا أمر عادي بيحصل في كل مكان وزمان أو يكون لص سوى جريمة هو يعتبر أن هذا شيء طيب شيء عظيم. ففي قصص حقيقية حصلت ولكن أمر بسيط وحصول خوارق العادات للإنسان ليس معنى هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. في كتاب ألفه العلماء اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ألف ابن تيمية يبين في حصول هذه الأمور للناس وبين إنه إذا كان سبب حصولها صلاح وأمر حق فإن شاء الله كرامة الإنسان. ولكن إذا كان باطل شخص ماشي على بدع وماشي على ضلال وماشي على فساد وحصلت له مو معناه إنه حد. وقد يحصل بسبب الإخلاص أحيانا فهم اتخذوا شعار لهم هذه الكرامات. وما رأينا ناس عندهم هذا الولع بالكرامات إلا المبتدعة والمتصوفة. أما أهل السنة والحق حتى لو حصلت لهم يحاولوا يخفوها ما يقوموا بإظهارها وإشهارها بين الناس. ولكن لما هم عليه من إنهم أحد فرق المبتدعة في هذا الزمان فهم ما شاء الله هذا الشيء طبيعي عندهم. الله شيء. ويستفيد من سورة ياسين فوائد عجيبة جدا. هذا من جملة البدعة اللطيفة. في أحد المرات في باكستان تعبنا في المنطقة ديك نكلم الناس ما حد راضي يستجيب ويبدو فيها علماء الله هذا في المنطقة ما عرفنا ذاك الوقت قال ما يستجيبوا. فقالوا اقرأوا ياسين سورة ياسين 41 مرة. فقام وجد الجالسين كذا فقسم عليهم انت ثلاثة انت اربعة انت ثلاثة لين كملت 41 بعد اجتمعنا للدعاء ندعو لربنا نسبح هذا القرية من حدد 41 مرة ومن حدد من سورة ياسين تتعامل بالشكل هذا مين حدد؟ تفتح كتب متصوفة نفس الكلام عن استعمال سورة ياسين في كذا في كذا في كذا حتى الاربعينات برضو في تلبيس ابليس في باب متصوفة مذكورة الأربعين من الزمان مستعملة خلوة أربعينية يسموها خلوة أربعينية كلام قديم أو شيء جديد ابتكره محمد الياس. الباطل حق الصوفية للزمان كله تم تلخيصه في هذه الجماعة ونشر بطريقة حديثة على الناس وتخضيع رقاب الناس لهذا المنهج الباطل. مسكين أخونا اللي حكينا عنه ذاك المرة، كنا في اجتماع في أمريكا الأمريكا في مدينة، بس أذكر أنه كانوا يجروا يدور على شخص، في الأخير نزل واحد شخص اسمه حسني، ما أذكر لقبه الآن، ذكر لقبه يعني منع التشهير، بس أخذوا ونزلوا في المطبخ وطلع حسني وجهه أحمر يكاد الدم يخرج من جلده. سلامات يا حسني، إيش اللي صار؟ قال والله يا شيخ عباس ما في الدال، كيف الدال؟ عدس، العدس اللي طبخوه قليل ما يكفي. طيب قال فحط وجهي فوق القدر، قلت سورة ياسين فيه، فالبخار حق القدر خلى وجهي أحمر. قام عليه لا بس احتسب أجر عند الله، احتسب أجر حتى قلوا سورة ياسين هالعدس عشان يكفي المين في الناس اللي معه. سبحان الله، عجيب يا أخوان. وقصص كذا كثير. كنا مرة في رحلة والبنزين انقطع، شلنا ما يحط له بسم الله دار البنزين ويشيل. سبحان الله، عجيب. كلام كثير كذا ما ينتهي، هذا البنزين صار باي، كفي بترولكم، كفي مويه، ما يحتاج بترول. فتعيش في عالم يعني غريب مليء بالخيالات والتخيلات والتصورات مع مجموعة من الناس، كل واحد يطبل للثاني، كل واحد يطبل للثاني. تقول انت تخطب ما شاء الله عجيب، بيان غريب، يقول هو بيان عجيب غريب، من فين سمعت الكلام؟ قال هو قالوا، الثاني قالوا، الثالث قالوا، وفي الاخير يقول لك يستخدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الا بلغ عني ولو آية، الا بلغ عني ولو آية. طيب انت ما قلت حضرتك بلغت آية وشفت حالك، انت بلغت الآية دي وجذبت الانسان ده وربطت بمنهج باطل جرجرت في باقي عمره كله، ودخلت في متاهات والتصوف والبلاوي الزرقاء اللي ما تنتهي. ما بلغت آية في حالك، لو قلت آية وجيت في حالك جزاك الله خير، انت بتسوي مصيبة كبيرة، بتعدم الدين كله في داخل هذا الانسان. لو تبلغ وتروح في حالك كثر خيرك. مختصرا اذا الموضوع ياخذ حقه يبغاله بين 3 إلى 5 ساعات مع الشرح المفصل، فقلنا يعني نلخص الكلام ده باختصار، اضافه للشريط اللي قد نزل عندك في البلد ذكرناه في مكتب من خلال رمضان الماضي، كمان تسمعوا اضافه للشريط ده ان شاء الله تكون في فائده اكبر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اي استفسارات؟
اسال ولا تسجل. لحظه شوي، جزاكم الله خير. في سؤالين عندي هنا وثلاثه، يا رب يسال يسأل بإذن الله. لكن قبل ما يعني نسأل إن شاء الله الشيخ غدا أيضا بإذن الله عند بعد صلاة العشاء محاضرة هنا بإذن الله.
إكرام الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا كلام لا يأتي، ولو يتكلم شخص معنى لا إله إلا الله الصحيح ينظرون إليه اسم إجازة مثل الزين، أن هذا مخالف، هذا مخالف. انظر يتكلم بربوبية وألوهية وأسماء وصفات ووضح البراءة من الشرك وأهله. لا 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 لا، هذا ليس على الترتيب، خالف الترتيب، خالف الترتيب. إذا خالفت الترتيب
هذا العلم كله ثم بعد ذلك يدغدغون يعني عواقب الموجودين، يا أخي هؤلاء دعاة، الأمة متفرقة، الناس يعني تكالبت على هذه الأمة، وهذه صراعات جانبية فرعية لابد أن نتركها للصراعات مع اليهود والنصارى. سبحان الله، يعني اليهود والنصارى باطلهم باطل يجب أن يحارب، وباطل محمد وعبد الله وعبد الرحمن يعني يعتبر حق ولا يرد عليه. هذا من أبطل الباطل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي منهج السلف، فواصل بن عطاء وعمر بن عبيد والحارث المحاسبي وغيرهم من رؤوس المبتدعة والجهم وغيره وغيره، كلهم هؤلاء كانوا مسلمين وكانوا يعني يدعون أنهم من أهل الكتاب والسنة، ولكن عندما انحرفوا انظروا كلام السلف أيها الإخوة ماذا كانوا يقولون فيهم. يقف الحسن البصري ويقول: احذروا عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل. والحارث المحاسبي لو تقرأون أيها الإخوة ترجمة تستغربون، الحارث المحاسبي هذا زاهد ورع متعبد فيه مواصفات من موجود في كثير من دعاة اليوم وفي العلماء اليوم، مع هذا أكثر من حذر من الإمام أحمد ويحيى بن معين وهم أئمة الجرح والتعديل، أئمة المسلمين في وقتهم وبعد وقتهم، كانوا يحذرون من الحارب المحاسبي. اليهود كانوا موجودين والنصارى كانوا موجودين والحرب قائمة بين المسلمين بين أهل التوحيد وأهل الإسلام وبين يعني طوائف الشرك والضلال والكفر من اليهود والنصارى وغيرهم. مع هذا هؤلاء أهل العلم ما توانوا في لحظة من اللحظات من التحذير من مثل هؤلاء. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه رحمه الله قال شر هؤلاء المبتدعة أخطر من شر اليهود والنصارى الأعداء الحقيقيين. لماذا؟ لأن هؤلاء متغلغلين في صفوف الأمة، ولأن هؤلاء يأتونك بلحية وإمامة وقال الله وقال رسوله يلبسون عليك الأمر. أما اليهود النصاررى والله العجائز في البيوت يعلمون أن اليهودي كافر مشرك يعني عدو لله ورسوله وللمسلمين، وأيضا النصراني وأيضا الشيوعي وغيرهم. لذا قال شيخ ابن تيمية في الفتوى قال فشر هؤلاء أخطر من شر الأعداء الخارجين. لماذا؟ قال لأن هؤلاء يعني المبتدعة يفسدون القلوب ابتداء. أول ما يفسد عليك المبتدع بأي اسم كان وتحت أي منهج كان غير منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فإنه يفسد قلبك أولا، يزهدك في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي اتباع يعني السلف الصالح ويزهدك في العلم الشرعي الذي هو الطريق الوحيد إلى يعني جنة الله سبحانه وتعالى. وأما العدو الخارج يقول هؤلاء يفسدون القلوب ابتداء، أول ما يفسدون القلوب، وأما أولئك فلا يفسدون القلوب إلا تبعا، أولا يفسدون الأراضي ويفسدون الاقتصاد ويعني الأشياء الدنيوية، بعدين يدخلون على الناس وسائر وأسباب كثيرة، وقد يفسد بعض الناس بوسائلهم وأسبابهم. لذلك أيها الأخوة أنا أنوه بكتيب للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد قد حقق في يعني في هذه المسألة، سماه الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، وجاب يعني في أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن كلام السلف الصالح وأهل العلم، بين أن الرد على المخالف في أي مسألة من المسائل وخاصة مسائل البدع والضلالات والانحرافات وخاصة مسائل المعتقد والتوحيد هذا أصل من أصول الإسلام. إذا لم يرد على المبتدع وعلى منهجهم وعلى جماعاتهم وفندت آراءهم وشبهاتهم فإن هذا الضلال الأكبر وهدم لأصل من أصول الإسلام الذي يعني يتبع هذا الأصل هدم الأصول الأخرى نعوذ بالله. فأنوه أيها الإخوة كتيب صغير أسلوب طيب للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. علينا أيها الإخوة أن كل واحد منا يقتني هذا الكتيب ويقرأه ويتدبره حتى ما يأتي إنسان ويدغدغ عواطفه. سبحان الله، يترك قال الله وقال رسوله وقال العلماء والأدلة ثم يقول يا أخي الناس يعني هؤلاء دعاة مهما كان ونحن في خندق واحد وغير ذلك، حتى يشوش على نفسه. كثير من الناس للأسف يحكمون بعواطفهم وبحماساتهم وبيعني أشياء تخيلات ولا يحكمون بالشرع، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفنا في فهم النصوص علينا بفهم الصحابة والسلف الصالح، اختلفنا في تقرير منهج السلف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الربانيين من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين، وليسوا كل من هب ودب وكل من لبس عمامة وكل من يعني أصبح بيده سبحة يظنه الناس من أهل الذكر فيسألونه. فالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فظلوا فسئلوا فأخذوا فظلوا وظلوا نعوذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هذه نقطة مهمة لابد أن الإنسان يتدبرها ويسأل عنها ويقرأ حتى يعني يحكم الحكم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، ولا يحكم بالهوى أو العاطفة أو الحماس فيظل والعياذ بالله وهو يحكم أنه على هدى وعلى بينة. قال السائل فضيلة الشيخ هل تذكر لنا نبذة عن تاريخ رحلتكم مع هذه الجماعة التي تسلك منها سالفاتها من المبتدعة؟
كم ساعة الجماعة؟
دقيقتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل لا انضم لجماعة التبليغ كنت في جماعة ثانية غيرها،
قبل أن أنظم جماعة تبليغ كنت جماعة ثانية غيرها جماعة معروفة مشهورة في العالم تفسر معنى لا إله إلا الله تثبت الربوبية وتفسر توحيد الألوهية تأخذ منه جزء واحد فقط اللي هو الحاكمية وترفض باقي تفسير معنى لا إله إلا الله تجلي على جهة. جماعة التبليغ أخذوا من لا إله إلا الله ربوبية فقط وتركوا الباقي. المعنى الصحيح اللي هم أخواننا أهل العلم الشرعي فسروا الربوبية الألوهية وأسماء وصفات تفسير كامل كامل. فبعد ذلك تعرفت على جماعة التبليغ، كانت أمريكا أول شيء أول تعرف عليها، فأمضيت معها ما يقارب 5 سنوات. في كل سنة تخرج معهم 4 شهور. نعم ما يتعرف عليهم، كل مرة أجل أحسن مرة ثانية بالضبط من يتعرف عليهم. في آخر سنة في نصف سنة 78 ميلادية إلين سنة حوالي 82 شوية 5 سنوات في كل سنة 4 شهور، فخرجت فيها 4 مرات. المرة الخامسة ربنا أراد انتهت المأساة هذه. فما يقارب سنة واربع شهور جري من بلد لبلد مع جماعة التبليغ، بس بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تاب علينا منه الحمد لله، طلبنا الجواب. السبب سبب توفيق من الله اولا واخيرا. اما اذا تقول مثلا الشخص اقنعني الشخص ناقشني، ما كان في ناس يناقشوني في الايام، صدق يعترضوا على اشياء وقد عندنا اجوبه بالتريلات، كم تريلات مليان اجوبه كثير، فنظن ما دام ما عندنا اجوبه كثير انه احنا على حق. شخص يقول يعتبر شبهه مو حق، يقول اعتراض، فنرد عليه بايه محرفه بحديث مؤول بقصه بحكايه بنكته بحزيره بتطنيشه بشيرته باي شيء من ردود كثيره فيه، معظمها أمثلة وقصص وحكايات، والشيخ أنا قال وقدمه قال والشيخ قال وقدمه زي كذا، الشيخ محمد الياس قال الشيخ محمد الياس قال، ده أقوى أسانيد عندنا طبعا، وكنا مطمئنين أنها حق ما هي يعني ما في باطل أبدا، الحمد لله على السلامة على أي حال، الحمد لله على السلامة خرجنا المصيبة دي.
حب للعلم أظن سبب
حب العلم؟ لا ما كان في حب العلم ذيك الايام، كان في نفس الحقنه اللي شربوها الناس اللي شربناها،
توجه للعلم
ولا توجه للعلم
قراءه.
السبب غريب جدا، اذا كان عندكم اصرار تعرفوا السبب بالضبط، كانوا بعض الناس في مدينه جده ارادوا يحرفوا منهج محمد الياس على التصميم الذي وضعه قبل لا يموت، فسعينا ضدهم من اجل ان نعيده الى ما كان الاصل عليه. محمد الياس حسب ما يقول الناس كان يقول لابد يكون جهدنا على عامة الناس بنسبة 90% و10% على خواصهم، فهذا أرادوا أن يعكسوا النسبة ويصير 90% على الخواص، نعم، و10% على العوام، فقمنا بمهاجمتهم، لابد نعود للأصل اللي تركنا محمد الياس، مش ممكن نحرفهم، فأعلننا حرب عليهم قوية. فخلال الحرب هذه طبعا تشوف الخصم ايش فيه نقاط ضعيفة تأخذها وتهاجم فيها، من النقاط اللي كانت كذا شكلها تثير الشبهة صلتهم بالمشايخ والبيعات والتصوف، مع ان نفس المصيبة عندنا لكن ساق عليه علامة استفهام، وعدنا كل الكلام اللي كان يقوله في الماضي، كان يقول لمن اعتقد في حجر نفعه، كان يقول انه الموت في القبور ينفعه، كان يقول ابن تيمية علمه أكبر من عقله، كان يقول علم علمان شريعة حقيقة، كان يقول كلام كثير سلت أراجع مرة ثانية، ابن عبد الوهاب حذف جزء من العقيدة الصحيحة وبل راجعنا الكلام كله وصرنا نستفسر فيه، فبعض الأشياء غامضة بالنسبة لنا، سألنا فيها بعض علماء جدة مثل عن البيعة وش البيعة والتصوف وش التصوف ما عندنا خبر عنه، فأجابونا ففضل كتابنا كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل مؤسس جماعة نصارى السنة المحمدية في مصر اللي هو هذه الصوفية، كتاب جيد جدا قيم في موضوع هذه الصوفية، وتلبية إبليس أيضا قرأناه. عندما قرأناه وجدنا المعلومات دي فأصابنا ذهول، أصابنا ذهول، وصرنا نراجع بعد كده تقييمة الجماعة، وجدنا ما هي مسألة ديانة ويعني شيء سوى الدين، متمسكين مترابطين، مصالح مادية، فلان عين فلان أمير لأنه ده أخذ أخته، والثاني لأنه أخذ بنته، والثاني لأنه كفيل في البلد، والثاني لأنه مش عارف إيه زي كده. يعني مثلا كنا منزعجين جدا من أنه أميرنا في جماعة التولية في منطقة جدة رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، منزعجين جدا هذا الأمر. فزي كده من إيش عينوه؟ لأنه كفيله فلان، كفيله إيش في عنده بيعة لكذا، لذلك عينوا أشارة في الشورى. سبنا نراجع في التسلسلات وجدنا إنه مصائب كثير، وكل ما تظهر نقطة إليه في الأخير حامة الشبهات حول المؤسسين نفسهم حق التبليغ حق الجماعة. فلما حامت الشبهات حولهم صار استفسار سقطوا، فسقط الشغل كله معهم. بس هذه الطريقة اللي حصلت، بس حامت الشبهات حولهم صار استفسار سقطوا، فسقط الشغل كله معهم. بس هذه الطريقة اللي حصلت.
قال كيف تأسس جماعة التبليغ والمؤسسة ومتى أسست؟
عن التبليغ في كتاب اسمه عقيدة جماعة التبليغ، عقيدة مشايخ جماعة التبليغ وأفكارها وأفكار مشايخها، لمحمد أسلم الباكستاني. هذا كان لواء في الجيش ودرس الجامعة الإسلامية 4 سنوات، وكانت رسالته بعد التخرج هي هذه. هذا موجود بالآلة، مطبوع فقط، مطبوع بالآلة. وفي كتاب آخر شرح لهذا الكتاب، السراج المنير، حول جماعة التبليغ لتقي الدين الهلالي، دكتور تقي الدين الهلالي رجل علامة في المغرب، هذا ما الله يرحمه. وفي كتاب آخر نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية لسيف الرحمن أحمد أبو موس في الجامعة المدرسة السلفية أو المعهد السلفي في المدينة المنورة. وفي كتاب آخر كتبناه اسمه الصفات الستة لجماعة التبليغ، 100 صفحة، مطبوع بالآلة. وفي مجموعة كتيبات أخرى ورسائل للشيخ نزار جربوع عن التبليغ، نعم. وفي كتاب آخر لسعد حسين عن الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية، أو الدعوات خصائص الدعوة في الجزيرة، لك في شوية كلام برضو. هذه مكتوب
لك من المملكة؟ من المملكة، لأن يعني ممكن يزود.
وفي عندك كمان الدين النصيحة، الدين النصيحة قال بشيخ صالح الحربي في المدينة المنورة، وفيها كلام طيب كثير. وفي أيضا عند الشيخ العبدلي في الطائف رسائل ل40 سنة باعترافات ناس خرج من الجماعة وكان يجمعها. وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.